الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجواب الثالث، وهو إن مراد الأعلام من كون الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للعضلات، مجرد الإشارة إلى مرتبة الشوق، وأن الشوق يكون صالحا لتحريك العضلات بالقوة، لا أنه محرك للعضلات بالفعل كي يرد إشكال النهاوندي من تخلف المراد عن الإرادة. فمن المعقول جدا أن تكون هناك إرادة بمعنى شوق مؤكد محرك للعضلات بالقوة، لكن لا يتحقق المراد. والشاهد على ذلك أنه قد يشتاق الإنسان إلى أمر استقبالي لا يتوقف على مقدمات ولا على حركة عضلات من المشتاق، وإنما يتحقق بأمر آخر خارج عن اختيار وقدرة المشتاق. كما يريد خروج الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فهو عنده شوق مؤكد لتلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، إلا أن ظهور الإمام عليه السلام محدد في يوم معلوم عند الله عز وجل، وليس راجعا لإرادة واختيار المشتاق. فهنا توجد إرادة، لكن المراد ليس بالضرورة أن يتحقق مباشرة تبعا للإرادة، فالإرادة موجودة بالفعل، لكن المراد منوط بشرط متأخر، وهذا لا يتوقف على فعل من المشتاق، لا مقدمات قليلة ولا مقدمات كثيرة، فالمتوقف على علامات حددها
الشارع وبينها الشارع، منها خروج اليماني ومنها خروج السفياني والصيحة في السماء وإلى آخر. أنا جاء إن شاء الله غير واضح الجواب الرابع. إذا على فرض التسليم بأن الإرادة التكوينية لا يتخلف عنها المراد إلا أن ذلك لا يشمل الإرادة التشريعية، فإنه من الواضح جدا بأن الإرادة التشريعية يتخلف فيها المراد عن الإرادة. إذ قد يريد المولى من المكلف الصلاة إلا أن المكلف يعصي ولا يصلي، فهنا توجد إرادة لكن لا يوجد المراد. أو إذا ما عاجز بعد ما يكلف المولى. خب، وبكلمة أخرى في الإرادة التشريعية لا بد أن يكون المراد متأخرا زمانا عن زمان الإرادة، وذلك لأن البعث في الإرادة التشريعية إنما يكون بغرض جعل الداعي في نفس المكلف، وأن يمتثل باختياره، وهذا يتوقف على أن المكلف يتصور المثوبة المترتبة على هذا العمل كالصلاة، والعقوبة المترتبة على ترك هذا العمل. فبعدما يتصور المثوبة والعقوبة، بعد ذلك يقدم على العمل فيتحقق المراد. فلا بد إذن أن المراد يكون متأخرا عن الإرادة التشريعية زمانا. إن قلت بأن إحداث الداعي في نفس المكلف وتصوره للثواب على الفعل والعقاب على الترك، لا يستوجب أن يكون ذلك في زمان طويل، بل يحتاج إلى زمان قصير جدا ولو لحظة واحدة يتصور فيها المكلف
الثواب والعقاب ثم يتحقق بعد ذلك المراد. وهذا بخلاف مسألة الواجب المعلق، حيث إن الوجوب يتحقق قبل الواجب بزمان طويل كما في الاستطاعة للحج. فبمجرد حصول الاستطاعة ولو من بداية شوال يجب الحج، لكن الواجب يكون في يوم 9 من ذي الحجة. فالإرادة إذن تحققت من أول شوال، لكن المراد ما يتحقق إلا بعد شهرين وأكثر. قلت إذا صح تخلف المراد عن الإرادة التشريعية في فرض قصر الزمان، إذا صح تخلف المراد عن الإرادة التشريعية في فرض قصر الزمان، صح في فرض طوله أيضا، لأن المسألة مسألة عقلية. فإذا أمكن تخلف المراد عن الإرادة في لحظة أمكن ذلك عقلا ولو في شهرين وأكثر. إذن تحصل لدينا من كل ما تلونا أن هذا الإشكال النهاوندي غير تام، فلا مانع من أن يكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي، وأما تخلف المراد عن الإرادة فلا غير في ذلك، لا في التكوينيات فضلا عن التشريعيات. وإنما أطلنا الكلام مع وضوح المسألة وبداهتها بهذه الأجوبة الأربعة، لأنه غفل بعض الطلبة عن ذلك، وإلا ما كنا نحتاج صفحة كاملة في رد كلام النهاوندي. لكن شبهة ادخلت في أذهان بعض الطلبة، فمن باب دحض الباطل نذكر أجوبة أربعة. طبق العبارة. الجواب الثالث يا معلانا، بل مرادهم من هذا الوصف، أي وصف؟ المحرك للعضلات، الشوك المحرك للعضلات. بل مرادهم من هذا الوصف، يعني المحرك للعضلات في تعريف الإرادة، بيان مرتبة الشوك، إنها مرتبة شديدة جدا، بحيث لو لا هناك مانع لتحركت العضلات. بيان مرتبة الشوك الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك أصلا فعلا تحريك للعضلات، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة. يعني ولو لم يكن ما اشتاق إليه المكلف يحتاج إلى تحرك عضلات أصلا، لأنه ولا مؤونة ما يحتاج تحرك عضلات، هو أمر استقبالي، مثل مثلا خروج صاحب الزمان، بعد يحتاج تحرك عضلاتك، هذا هو محدد، يوم محدد يخرج فيه. ضرورة شاهد أن شوقه إليه، يعني شوق المشتاق صاحب الإرادة، ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك، يعني يحتاج إلى مقدمات، محتاج إلى ذلك يعني إلى مقدمات. يعني قد أنت تشتاق إلى شيء وهذا الشيء أصلا محدد إنه ما يكون إلا بأمر استقبالي وما يحتاج مقدمات، أنت تشتاق لأكثر من الأشياء التي تتحقق بالفعل عند إرادتك لها، أو تحتاج إلى مقدمات، وهذا أمر بالوجدان نحن نشعر به وندركه. إن شاء الله غير واضح. واضح. الجواب الرابع، مع أنه لا يكاد مولانا لا يكاد يتعلق البعث إلا بها، يعني هذا في الإرادة التشريعية الآن، لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر، يعني لو قلنا في الإرادة التكوينية بها مجال، لكن في الإرادة التشريعية ما بها مجال، مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث لماذا؟ إنما يكون لإحداث الداعي المكلف إلى ما كلف به وهو الصلاة مثلا، وهذا إحداث الداعي كيف؟ بأن يتصور بما يترتب عليه من الثواب وعلى تركه من العقاب، وهذا يحتاج إلى زمن حتى يتصور مباشرة. واضح؟ ولا يكاد يكون هذا التصور يعني إلا بعد البعث بزمان. هذا إن قلت الآن فلمح لحظة، ليس هنا إن قلت فلمح على يكون البعث بالتالي نحو أمر متأخر عنه بالزمان، من هنا تبدأ إن قلت لكن التصور يكون قصير الزمن، قد يستغرق لحظة لحظتين. قلت أفر. إذا صح ذلك في فرض قصر الزمن صح في فرض طولي، لأن المسألة عقلية ولا يتفاوت طوله وقصره. طوله يعني كما مثلا في الواجب المعلق، نعم، قصره يعني في الواجب المنجز فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، العقلية كمولانا. ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة علي، لا تشكل أدخل إذا أنا واضح لأن ما لها التطوير تضيع الوقت، والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الموقع في أذهان بعض الطلاب. كيف؟ إيه؟ يعني ما في غبار عليه، ما في مسألة واضحة لا ضبابية ولا غشاوة ولا غبار فيها. هو الإشكال الرابع، وسنضيف له حتى نجعله كله إشكالات. الإشكال الرابع، ما أشير إليه في كلام صاحب الفصول نفسه، وهو أنه قد يقال بأن التكليف مشروط بالقدرة كما أنه مشروط بالعقل ومشروط مثلا شرعا بالبلوغ، وبناء على هذا الأساس فلا بد أن يكون متعلق التكليف مقدورا للمكلف، وفي الواجب المعلق لا يكون التكليف مقدورا لأنه مشروط بزمان متأخر، فالوجوب للحج فعلي من زمان الاستطاعة وهو بداية شوال، لكن ذلك متوقف يعني الواجب على شرط متأخر وهو يوم التاسع من ذي الحجة. شرط متأخر وهو مجيء يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ومجيء يوم التاسع من شهر ذي الحجة ليس مقدورا للمكلف، وبالتالي فامتثال التكليف وهو الحج غير مقدور للمكلف، وإذا كان غير مقدور استحال الواجب المعلق، لأن مرجعه إلى التكليف بغير المقدور، حيث يكلف المكلف العبد، يكلف العبد بالحج من الآن مع أنه لا يتمكن من الإتيان بالحج الآن، إنما يتمكن من الإتيان به في شهر ذي الحجة. إذن لازم القول بالواجب المعلق التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور مو محال، ويجيب المصنف عن هذا الإشكال كما أجاب الأعلام طبعا وهو نفس صاحب الفصول، بأننا سلمنا باشتراط القدرة في التكليف، باشتراط القدرة في التكليف، إلا أن غاية ذلك هو أن تكون القدرة شرط في التكليف في مرحلة الامتثال، ولا تشترط القدرة في مرحلة الوجوب والطلب. فإن هذا هو ما يحكم به العقل القاضي بقبح التكليف بغير المقدور، فإنه يحكم بقبح التكليف بغير المقدور إذا لم يكن التكليف مقدورا حال الامتثال. إذن فالقدرة معتبرة حتى في الواجب المعلق، لكنها ملحوظة على نحو الشرط المتأخر، أي إذا جاء يوم التاسع من ذي الحجة والمكلف قادراً كان قادراً على الحج حينئذ تنجز عليه الوجوب واستحق العقاب على المخالفة، وأما إذا لم يكن قادراً سقط الوجوب عنه. لا في وجوب لكنه فقط، لأن الوجوب فعلي الوجوب لا على وجب المعلق، لكن إذا لم يكن قادرا المكلف على الامتثال سقط ذاك الوجوب الفعلي. انقلت يا مولاي ومرتجاي بأن الشرط المتأخر محال، فكيف يؤخذ هذا الشرط المتأخر قيدا في التكليف والوجوب؟ قلت مولاي، قلت بأننا ذكرنا في بحث الشرط المتأخر بأن هذا الشرط المتأخر إذا كان قيدا في التكليف يعني في الوجوب للواجب فهو يعتبر شرطا مقارنا، لأن الشرط في الواقع هو لا هذا في الواجب، لأن الشرط هو اللحاظ الذهني، هذا كان في الحكم التكليفي غير الواجب، الواجب هو الإضافة، لأن قلنا سابقا عندنا ثلاث أنواع، تارة في أو ثلاث فروع، تارة في الحكم، تارة في الواقع، تارة الحكم التكليفي، تارة الحكم الواقعي، تارة في الواجب. فهنا بما أن الحكم التكليفي وهو الوجوب قد أنيط بالقدرة على نحو الشرط المتأخر، فيكون الشرط حينئذ شرطا مقارنا لا شرطا متأخرا، لأن الشرط عبارة عن الوجود الذهني واللحاظ الذهني لا اللحاظ الخارجي، واللحاظ الذهني حاصل عند إنشاء الوجوب والتكليف. واضح الكلام مولانا الجليل؟ طبق لي في أثناء الإنشاء للوجوب فيكون شرط ماذا؟ شرط مقارن لا شرط متأخر. طبق العبارة يا مولاي ومرتجاي وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البحث، يعني في حال إنشاء الوجوب للحج المكلف لا يستطيع أن يحج إذا قلت الوجوب فعلي، لأنه إنما يتمكن من الإتيان بالحج في شهر ذي الحجة، مع أنها يعني القدرة من الشرائط العامة في التكليف كالبلوغ وكالعقل مولاي. وفيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، على الشرط يعني حال الانتظار لا بد يكون المكلف قادر، هذا هو المعتبر، لا في زمان الإيجاب يعني في زمان التكليف وإنشاء الوجوب لا يشترط القدرة، وهذا حكم عقلي، والعقل يقول المهم أن يكون المكلف أثناء الامتثال قادر. غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر. خب وقد انقلت نعاشت متأخر أجل ما باطل، شرط المتأخر باطل. قلت قد عرفت جزاك الله خيرا كثيرا بما لا نزيد عليه ان ماكو شرط متأخر اصلا في الاصول ولا في الفقه، هذا كلام فارغ، ما عندنا شرط متأخر، كل الشروط قارنة. لكن مولاي إذا كان حكم تكليفي أو حكم وضعي فالشرط هو اللحاظ الذهني وهذا مقارن للتكليف، وإذا كان الشرط متأخر في الواجب فالشرط هو
الإضافة
بما لا مزيد عليه أنه يعني المقارن يعني الشرط المتأخر كالمضر كيف؟ لا في الواجب هذا اللي حاضر ذهني اللي حاضر ذهني في الوجوب هو مقارن بعد ما يحتاج تفترض الإضافة لأنه أصلا هو مجرد لحاظ واللحاظ حاصل عند الإنشاء هذا ذكرناه سابقا مولان الشرط المتأخر لا هذا الذي قلنا مولانا هذا الذي قلنا هذا الذي قلنا عينه وبذات عموما الإضافة حتى في هذا حاصل الإضافة يعني هو لا حصلت إضافة هي حاصلة على كل حال لكن قلنا هناك وجود لحاضن ذهني وهنا ماذا إضافة خارجية بما لا مزيد عليه مولاي لا تنام أنه كالمقارن من غير انخراط للقاعدة العقلية أصلا فراشة اي نعم وهي القاعدة العقلية تخلف المعلول عن العلة او تأثير عفوا تأثير المعلوم في الموجود تأثير المعلوم في الموجود هذه القاعدة العقلية التي ذكرناها في بحث الشرط المتأخر أنه يلزم تأثير المعدوم في الموجود يعني الشرط المتأخر يؤثر في المشروب المتقدم وهو معدوم والمعدوم لا يؤثر طبعا هنا بعض الشروح ذكرت بأن كلام المصنف وعبارته فيها تشويش وفيها ارتباك لأن ظاهر عبارته الأولى حينما قال الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه أن القدرة شرط في الواجب لا في الوجوب لكن في ذيل كلام قال يكون من باب الشرط المتأخر وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن فظاهر كلامه هنا أن القدرة شرط في الوجوب لا في الواجب فكلامه يعني عبارة فيها نوع من الارتباك مع أن من الواضح أن القدرة شرط في إل
وجوب مولا يضالك
خب الإشكال الخامس نضيفه هذا الإشكال الخامس بعنوان الإشكال طبعا هنا وحاصل هذا الإشكال الذي أفاده المصنف إشكال أخذي حتى نجعل إشكالات حتى نجعل نقطة خلاص خلي إشكال خامس وحاصله أن صاحب الفصول كما تقدم كلامه ذكر بأن الواجب المعلق هو ما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور للمكلف ما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور للمكلف من قبيل مجيء يوم التاسع من شهر ذي الحجة فهو غير مقدور للمكلف وهذا التخصيص لا معنى له، إذ لا مانع من أن يكون الواجب المعلق ما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالزمان، وهو مجيء يوم التاسع من ذي الحجة، أو يتوقف حصوله على أمر مقدور لكنه أخذ هذا الأمر المقدور على نحو يكون مفروغا عن حصوله وغير مأخوذ في التكليف وغير معتبر عفوا وغير معتبر في التكليف والمطالبة للعبد به. من قبيل مثلا يعني كمثال ركوب الدابة، فإن ركوب الدابة أمر اختياري، فيمكن أن المولى يجعل واجبا معلقا على ركوب الدابة فيقول يجب عليك الحج إذا ركبت على الدابة، مع أن وجوب الحج فعلي وركوب الدابة استقبالي وهو أمر اختياري بحيث لا يتعلق به الطلب والبعث. فإذا ركب المكلف على الدابة الآن صار الواجب فعليا في حقه. إذن ماذا نريد أن نقول؟ لا يتشوش المطلب عليك مولاي، قبل. إذن فلا فرق بين أن يكون الشرط الذي تعلق به الواجب غير مقدور كالزمان أو مقدور لكن لم يكن المكلف مطالبا به بل أخذ اتفاقيا، إن حصل تعين عليك الواجب وأن تأتي به. وذلك أي عدم الفرق، وذلك لأن الغرض المطلوب من القول بالواجب المعلق الذي قال به صاحب الفصول يأتي على كل حال، سواء كان هذا الشرط المتأخر غير مقدور أم كان مقدورا لكنه أخذ على نحو الاتفاق، وهذا الغرض هو وجوب المقدم ديمات كالسفر مثلا. فكما أنه يجب السفر بمجرد وجوب الحج وإن كان الواجب متأخر ومنوط بشرط متأخر غير اختياري وهو الوقت، كذلك إذا وجب الحج لزم السفر ولو كان الواجب منوطا بأمر اختياري لكنه خارج عن حد التكليف مثل ركوب الدابة. فيجب على المكلف السفر ولو لم يركب الدابة بعد، لكن لو ركب بعد ذلك الدابة الواجب الآن تنجز عليه، وجب عليه الطواف والسعي والمبيت وهلم. إذن هذا القيد وهو أن يكون غير مقدور لا معنى له. واضح الكلام؟ لكن الإنصاف جعلك الله من أهل الإنصاف، أن صاحب الفصول نفسه نفسه أريد أشوفك جيد في اللغة العربية أو لا غاتي. خوف أن صاحب الفصول نفسه يربالك خوف ذكر ذلك أيضا في دين كلامه، فهو في صدر كلامه قال الواجب المعلق ما يتوقف على أمر غير مقدور، لكنه بعد ذلك في آخر كلامه عمم الكلام، فلا معنى لهذا الإشكال من الأساس. ولذلك أنقل لك نص عبارة صاحب الفصول يقول دقق مولاي في الفصول الغروية صاد 80، واعلم أنه موجود كما يصح أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور وقد عرفت بيانه، كذلك هذا محل الشاهد عيسى مولاي، كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور إلى آخر كلامه. فمن الأصل صاحب الفصول ملتفت متوجه ومعمم الكلام، لكن لا أدري بعذري المصنف حينما قال لا ينبغي التخصيص فالتفت لي وهو
ثم أنا أحفظ الرشد عود على التعليم الذي يتنفع عن الصورة فقط الظاهر أنه اشتباع، فكيف يكون ذلك من الواجب المعلق مع عدم كون الوجود معلقا على تقدير وجودها في مجال الأفكار؟ يقول ومن هنا محشي زارعي يقول ومن هنا يظهر أن كلام المصنف ثم لا وجه لتخصيص المعلق ليس تعريضا بصاحب الفصول كما توهمه بعض المحشين على الكفاية للسيد الحكيم في حفاية الفصول والعلامة المشكين في حاشية الكفاية، فإنه بعيد من المصنف أن لم يلاحظ على كلام بعض الفصول، بل كلامه هذا تعريض بالمحافظ الرشدي حيث أورد على تعريض بعض الفصول وذهب إلى تخصيص الواجب المعلق بدون توقف فصوله على أمر غير مقدور.
فهو يشكل على الرشد يعني. خوب إذا بعيد خوب أنت قاعد تناقش كل مناقشاتك لصاحب الفصول بعد، لا معنى لأن يقول أنا الآن أناقش من الرشد بعد كان ذكر ذلك ظهر كلامنا على نفس السياق والمنوال يناقش صاحب الفصول والله العالم، ولعل يناقش الرشدي أنا لا أعلم بذلك ما عندي علم الغيب بما في قلب صاحب الكفاية، لكن الظاهر أن الكلام كله لمناقشة صاحب الفصول لأنه هو المدخل الذي دخلنا به في التقسيم وأخذت الإشكالات عليه، هذا هو الظاهر، لكن لا بأس على مستوى لا بأس لا بأس طبق العبارة يا مولانا. ثم لا وجه لتخصيص المعلق المعلق والمعلق المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو دير بالك هنا في كلام قالوا ترى في شيء في كلمة محذوفة حرف على نحو لا لا ما في عندكم كلمة لا أو عندكم في الحاشية على نحو لا يكون موردا للتكليف ويرشح عليه الوجوب من الواجب كلمة أو لا هذه محذوفة هذا بعض تلامذة الشيخ الآخوند قال هكذا النسخة الصحيحة وهذه نسخ الكفاية وعلى ذلك يصير واضح بعد الإشكال ما يحتاج نعدل ولا شيء هذا هو فاحذف كلمة فاضف كلمة لا قبل يكون واحذف كلمة أو لا طبعا بعضهم حاول يوجه على نفس هذه النسخة الموجودة الآن بحيث يكون تكون العبارة هكذا على نحو يكون موردا للتكليف خب ويرشح عليه الوجوب يعني سواء قلنا هذا الأمر المقدور تعلق به التكليف أو أخذ على نحو الاتفاق على كل حال يأتي بحث الواجب عوفك من هاي الكلام خلك ويا النسخة التي ذكرناها الثانية أنسب وألبق خب لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق يقول أليس الهدف من بحث الواجب المعلق وجوب المقدمات المفوتات إن الوجوب فعلي والواجب متأخر إحنا كل بحث الواجب المعلق ذكرناه لأجل إيجاب المقدمات كالسفر صح؟ فالسفر فالبحث يأتي سواء كان الأمر متأخر غير مقدور كالزمان أو كان الأمر المتأخر مقدورا هنا بناء على بحث الواجب المعلق ستجب هذه المقدمات مهما كان هذا الشرط المتأخر إن شاء الله واضح الحمد لله لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة بين مقدمة الواجب بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة دونه فيترشح منه الوجوب على المقدمة يترشح يعني من ال ماذا من هذا الواجب المعلق الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دون أما لو قلنا بالوجوب المشروع لا بعد ما صار وجوب فعلي حتى تجب المقدمة لعدم ثبوته فيه يعني في الواجب المشروع لعدم ثبوت الوجوب أصلا في الواجب المشروع إلا بعد تحقق شرط استدراك وهذا المهم وهذا الاستدراك سنجعله إشكالا سادسا وختاما وبسيط وما في شيء مولاي لا تتعب أرجوك لا تتعب ما في شيء هذا الإشكال هو العمدة والمعتمد في القول بالواجب المعلق أو إنكار بيتين بس وأسألك الدعاء الإشكال السادس وهو ما أشار له الآخوند هاهنا لكن لم يشر له على نحو الإشكال إلا أن سيدنا الخوئي صرح بأنه إشكال ولأجله أنكر القول بالواجب المعلق وقال أصلاً ما يحتاج نقول بالواجب المعلق وحاصله هو أنه يمكن أن يقال بأن الوجوب بأن الواجب المعلق يرجع في الحقيقة إلى الوجوب المشروط بشرط متأخر فلا يحتاج حينئذ لأن نقول بالواجب المعلق، فإن حقيقة الوجوب الواجب المعلق هو وجوب مشروع، لكنه مشروط بشرط متأخر. فمثلا الحج يجب بمجرد تحقق الاستطاعة، لكن هذا الوجوب مشروط بشرط متأخر، وهو مجيء يوم التاسع من شهر ذي الحجة. فإن جاء يوم التاسع من شهر ذي الحجة ثبت أن الوجوب كان في محله، وإن لم يجئ يوم التاسع من شهر ذي الحجة كما لو قامت القيامة انكشف بأن الحج من الأصل لم يكن واجبا. فلا نحتاج حينئذ لأن نتجشم العناء ونجعل قسما جديدا من الواجب نسميه بالواجب معلق، بل ما عندنا إلا واجب منجز، عفوا واجب مطلق وواجب مشروع. لكن هذا الواجب المشروع تارة يشترط فيه شرط متقدم، تارة شرط مقارن، مطلق ومشروع. لكن هذا الواجب المشروط تارة يشترط بشرط متقدم، وتارة يشترط بشرط مقارن، وتارة بشرط متأخر. وذلك لأن المولى حينما يريد تشريع حكم يلحظ كل ما له مدخلية في الحكم من الملاكات، ومن الواضح أن بعض الملاكات يكون اعتبارها متقدم، وبعضها يكون مقارن، وبعضها يكون متأخر. وبهذا يتضح أنه ما عندنا في الأصول واجب معلق، بل فقط لدينا واجب مطلق وواجب مشروع. لكن هذا الواجب المشروع ترى يشترط بشرط متقدم، ترى بشرط مقارن، ترى بشرط متأخر. فإذا اشترط بشرط متأخر وجب تحصيل المقدمة وهي السفر، فبمجرد يجب الحاج وإن كان منوطا بشرط متأخر يكفي ذلك في وجوب تحصيل المقدمات كالسفر، من دون حاجة لأن نبتكر فكرة الواجب المعلق. هذا مو ابتكار جديد، يعني لبالك اخترعت كهرباء أو اخترعت قمر صناعي، لا مولاي، خلك على ما هو معروف، واجب مطلق واجب مشروع. والسلام سليم عظيم في محل عن أهله، ما أكو شيء اسمه واجب معلق أصلاً. طقه هذا تمام الكلام والحمد لله. نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده، يعني مثل ماذا شرط الشرط وهو مجيء يوم التاسع، نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا، أيضا حاليا يعني وجوب الحج الآن حالي فعلي، فيكون وجوب سائر المقدمات مثل السفر الوجودية للواجب أيضا حالي، لأن الوجوب فعلي لكنه منوط بشق متأخر، وليس الفرق بينه بالتالي بين الوجوب المشروط الذي يتوقف على شرط متأخر وبين الواجب المعلق إلا فقط هذا، عمليا ما في فرق، لكن هذا هو الفرق العلمي، إلا كونه يعني الواجب المشروط مرتبطا بالشرط، يعني يرجع الشرط إلى نفس إلى الوجوب، يعني أن الشرط يرجع للوجوب، وأما في الواجب المعلق الشرط يرجع لل لا إلا كون نعم الوجوب الواجب المشروط الوجوب المشروط نعم إلا كونه يعني المشروط الواجب المشروط مرتبط بالشرط، فالشرط بالتالي يرجع للوجوب بخلافه، يعني بخلاف الواجب المعلق، الواجب المعلق يكون الشرط راجعا فيه للواجب لا للوجوب، وإن ارتبط به الواجب بخلاف المعلق فإن الواجب مرتبط بالشرط، يعني الشرط يرجع نفس الواجب لا للوجوب، هذا الفرق، الشرط يرجع للوجوب أو الواجب، لكن النتيجة واحدة مولاي، والحمد لله رب العالمين.